إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أحمده حمد الشاكرين الصابرين وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صلى اللهم وسلم وبارك عليه. وهذه حلقة استثنائية بإذن الله جل وعلا، ولأن الموضوع إنما يرتبط بهجرة محمد صلى الله عليه وسلم، فإني آثرت بإذن الله جل وعلا ألا أكون تقليديا حتى لا أضيع لحظة للمشاهدين أو المشاهدات، بل آثرت بإذن رب البريات أن أدخل في الموضوع من زوايا ثلاث، وحتى يرى المشاهدون وحتى ترى المشاهدات ارتباط الأفكار بإذن الله الواحد الغفار، وحتى نمضي على سلاسة وكأن الأمر قالب لا يتجزأ بإذنه جل وعلا. سأبدأ في المحور الأول عن القدوة صلى الله عليه وسلم في ثباته وصبره ومصابرته، ثم أنتقل بعد ذلك إلى المحور الثاني في تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وكيف ثبتوا وصبروا وكانوا أثبت من الجبال الراسيات في المحن والإحن. المحور الثالث أتحدث فيه بإذن الله جل وعلا عن هجرة الذنوب والمعاصي. من أجل ذلك أنا لي أن أبدأ بإذن الله الحلقة، ولكن حسبي أن أقول لآبائي، لأمهاتي، لأبنائي، لبناتي، لإخواني، لأخواتي، ركزوا، ركزنا بجدية، فإن الإنسان الذي يخدم ربه حقا ويحترم ما يتفوه به لابد وأن يتقنه. وأسأل الله جل وعلا أن يخرج الكلام من قلبي إلى قلوبكم وإلى قلوبكن جميعا، فإني ناقل أبدأ مستعينا بالله جل وعلا بهذا المحور العظيم الذي يمثل قدوة محمد صلى الله عليه وسلم. أقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم جعله الله قدوة للأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولم لا؟ وهو النبي الذي زكاه ربه من شعره إلى ظفره، وجاءت تزكيته في كتاب الله جل وعلا وفي صحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم. ولن أتعرض للتزكية لأني ذكرتها قبل ذلك ولن أستهلك وقتا. من أجل ذلك أقول يكفي أن محمدا صلى الله عليه وسلم بعثه الله جل وعلا وحيدا فريدا، أكرر يكفي أن الله جل وعلا بعثه وحيدا فريدا في بيئة قاسية غليظة جافة، أو بمعنى آخر بعثه الله جل وعلا وحيدا على ظهر الكوكب الأرضي، فكان غريبا في أهله، غريبا في قومه، غريبا في الجزيرة العربية، غريبا على أهل الأرض جميعا، ولم لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. لأجل ذلك أقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم بدأ دعوته وحيدا وسط قيود ووسط أمواج متلاطمة ووسط ظلمات من الشرك والكفر والعياذ بالله جل وعلا. ولذلك ما أن ظهر النبي صلى الله عليه وسلم حتى قام عليه القاسي والداني وقام عليه القريب والبعيد في وجه دعوته، واستنكروا وأجلبوا عليه بخيلهم ورجلهم وجمعوا له الحد والحديد والعدة والعتاد لمقاومته، لإطفاء النور ولإعلاء الظلام، لتدمير الهدى ولإظهار الضلال، ويأبى الله والله متم نوره. ولذلك صبر النبي صلى الله عليه وسلم وصمد. انظر إلى التصوير القرآني: صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق، كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. أجعل الآلهة إلها واحدا؟ انظروا إلى المواجهات، انظروا إلى المواجهات التي حدثت في وجه الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال الكافرون، وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أول شيء. بعد ذلك أجعل الآلهة إلها واحدة. لماذا؟ لأنهم يعبدون هبلا ومناتا واللاتا والعزة، يعبدون الأصنام والأوثان، يعبدون الحجرة والشجرة، يعبدون المدرة، يعبدون الشمس، يعبدون القمر. هانت عليهم أمورهم، فهانت عليهم أنفسهم. أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم، انظر إلى التصوير، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق، أأنزل عليه الذكر من بيننا، بل هم في شك من ذكري، بل لما يذوقوا عذاب. قامت الدنيا عند هؤلاء ولم تقعد، ووقفوا في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن بيئة النبي على الشرك والكفر بالله جل وعلا، بل إن مكة بأسرها على الكفر والشرك بالله جل وعلا، بل إن الجزيرة العربية بأسرها على الكفر والشرك بالله جل وعلا، بل إن الكوكب الأرضي بأسره في عهده في وقت بعثته كان على الكفر والشرك بالله جل وعلا. ولذلك صبر صلى الله عليه وسلم، آذوه، فعلوا به الأفاعيل، إلا أنه كان رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما رد الانتقام بالانتقام، ولا رد على الجحوف بالإجحاف، ولا رد على الظلم بالظلم، ولا رد على إجرامهم بالانتقام منهم، أبدا أبدا. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وأيضا وإنك لعلى خلق عظيم. صبر النبي صلى الله عليه وسلم، وآمن به مجموعة من أتباعه من أصحابه من البسطاء ومن العبيد. والسواد الأعظم من الذين اتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم كانوا من العبيد والبسطاء الذين لا حول لهم ولا قوة، ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. إنهم لا يملكون القبائل، ولا يملكون الأفخاذ، ولا يملكون الأسر الكبيرة، ولا يملكون المناصب، ولا يملكون الوجاهات، ولا يملكون الوزارات، ولا يملكون الإمارات، ولا يملكون الرئاسات، ولا يملكون الممالك أبدا، بل هم مملوكون، عبيد عبيد. ولذلك اشتدت الوطأة على هؤلاء بالإيذاء، لكنهم صبروا وصمدوا، لأنهم تربوا، ونعم التربية، تربوا على يدي محمد صلى الله عليه وسلم، وحملوا شعاره لا بد وأن نخرج بهذا النور إلى الأقطار، إلى الأمصار، إلى البلاد، إلى العباد. لماذا؟ لإخراج الناس، لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ولإخراج الناس من ضيق الدنيا إلى سعتها، ولإخراج الناس من جور الأديان إلى عدالة الإسلام. حملوا هذا الشعار، بذلوا المهجة والأرواح في نشر هذا الدين. باعوا واشتروا، باعوا واشتروا. إنهم باعوا المهجة، باعوا القلوب، وباعوا الأجساد، واشتروا الآخرة، اشتروا الجنة بإذن الله جل وعلا. نعم، باعوا لله واشتروا من الله جل وعلا. باعوه المهجة والأبدان، فسقطت أجسادهم صرعى مخضبة بالدماء، والدماء تسيل منها من الرؤوس ومن البطون ومن الظهور، لكنهم اشتروا الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا إلى آخر الآية. ولذلك قلت باعوا واشتروا. ولقد لقوا من الآلام ومن البلايا ما لقوا من أعداء الله جل وعلا. واعلم أن القلب الذي مات، واعلم أن القلب الذي على الشرك الأكبر، واعلم أن القلب الذي على الكفر الأكبر ليس فيه رحمة، ليس فيه رحمة. لذلك كان المشركون، كان الكافرون قصاة غلاظ على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فساموهم سوء العذاب. واستمع من حديث خباب وإن الحديث وارد في صحيح الإمام البخاري، وأكد وإن الحديث وارد في صحيح الإمام البخاري أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة، أي متوسد ببردة في ظل الكعبة، وقلت له: يا رسول الله، ألا تدعو الله؟ أي ألا تدعو الله لنا؟ بمعنى أنهم قد نالوا منا، وأن العذاب قد اشتد علينا، وأن البلايا قد أحاطت بنا، وأن المحن والفتن من قبل هؤلاء قد ألمت بلا من شعورنا إلى ظفورنا أو إلى أظفارنا، ألا تدعو الله لنا؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، أي حزن واحمر وجهه، إنه يريد التربية الحقة، إنه يريد عقيدة لا تتزلزل وإن تزلزلت الجبال الراسيات، إنه يريد عقيدة حتى لو سقطت الأشلاء وتناثرت الأجزاء وسقطت الدماء فإنها لا تتأثر، لأن ذلك في سبيل الله جل وعلا. فماذا قال النبي؟ ماذا قال الحبيب؟ ماذا قال المعصوم صلى الله عليه وسلم؟ قال بعد إذ قال: لقد لقينا من المشركين شدة، ألا تدعو الله لنا؟ فقال: لقد كان من كان قبلكم ليمشط بمشاط من حديد، الله أكبر، ما دون عظامه ولحمه وعصبه، ما دون عظامه ولحمه وعصبه، أي أن المشركين من قبل كانوا يأتون بالرجل في من كان قبلكم الذي أسلم، ويأتون بالسكاكين والمناشير، حينئذ يقطعونهم ويفصلون اللحم عن العصب، ويفصلون اللحم والعصب عن العظام، لا يردهم ذلك عن دينهم. رواية ثانية: يحفرون لهم، لا يحفر للواحد منهم، ثم يقد بالمنشار حتى يقع طولين، فلا يصده ذلك عن دينه. إذن هناك صورة، وهي هذا الذي حفروا له وردموا على وسطه، ثم جاءوا بمنشار وقدوه من رأسه حتى سقط طولين نصفين، من يتحمل ذلك في سبيل الله جل وعلا؟ الصورة الثانية: يؤتى بهذا ويسلخونه، ويفصلون اللحم عن العصب، ويفصلون اللحم والعصب عن العظام، ما يصده ذلك عن دينه ويلقى الله على ذلك، الله أكبر. هذه هي همة السلف، أكرر، هذه هي همة السلف، أكرر، هذه هي همة السلف. فأين همتنا يا شباب؟ أين همتنا يا رجال؟ أين همتنا يا أبناء الأمة؟ تلكم هي همة أبناء السلف، همة أبناء السلف، فأين همتنا؟ لا نراها كما ينبغي في نصرة دين الله جل وعلا. قلت إن سلف الأمة كانوا على ذلك، لكن الهمة الآن عند رجال الأمة، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولذلك فإني سأقرب المسألة أكثر وأكثر حتى تسكن في الصدور بإذن الله جل وعلا. أبدأ بالقدوة وما تعرض له صلى الله عليه وسلم، هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تعرض للكثير والكثير الذي لا يمكن أن يتحمله إنسان الآن على ظهر الكوكب الأرضي. ورغم ذلك فإن صدر محمد صلى الله عليه وسلم كان أوسع من الأقطار والأمصار والبلاد والعباد، وتحمل ذلك في سبيل الله جل وعلا. هذا هو القريب، هذا هو عبد العزة، هذا هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد زوج ولديه عتبة وعتيبة لبنتي محمد صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، برقية وأم كلثوم. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى التوحيد، يدعو إلى لا إله إلا الله، أمر أبو لهب، أمر أبو لهب ابنيه أن يطلقا رقية وأم كلثوم، وبالفعل وقع الطلاق على بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل إن عتبة ابن عبد العزة ما كان منه إلا أن دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وأمسكه من تلابيبه وقال يا ماذا، بعد إذ قبح وسب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا ماذا، لقد كفرت بوالنجم إذا هوى، وكفرت بالذي دنا فتدلى، ثم قد قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بزق، إلا أن البزاق لم يأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن قال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك يفترس، وبالفعل سلط الله عليه أسدا فافترس. أيضا لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل هذا هو أبو لهب فعل برسول الله ما فعل في مجلس بني هاشم، آذى النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم فيه بالقبيح الذي لا يتحمله إنسان. أيضا على جبل الصفا اعترض النبي صلى الله عليه وسلم وكذب النبي صلى الله عليه وسلم ورد على النبي صلى الله عليه وسلم واستهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما مات عبد الله الابن الثاني لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكد ولما مات عبد الله الابن الثاني لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان من عمه عبد العزة إلا أن فرحه واستبشره وخرج إلى رفاقه، خرج إلى ندمائه، خرج إلى المشركين عند الكعبة وبشرهم بأن محمدا أبتر. لا أبتا، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أيضا لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل هذا أبو لهب كان يجول ويصول خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواسم الحج التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم يدعو القبائل للإيمان بالله جل وعلا، وفي الأسواق يمشي خلف النبي، فإذا ما دعا النبي الناس لتوحيد الله جل وعلا يقول لا تسمعوا له، هو كذاب، هو مجنون، هو بن أخيه، هو كذاب، هو مجنون. بل زاد الترمذي وقال بل إنه كان يرجم النبي بالحجارة في عقبيه، فكانت الدماء تنبثق من عقبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا يلتفت إلى عمه. وهذا يجب على كل داعية وعلى كل عالم ألا يلتفت على الإطلاق إلى المحن ولا إلى الإحن ولا إلى البلايا ولا إلى الحقراء ولا إلى أعداء الدعوة على الإطلاق، لأنه إن التفت عطل دعوته، وإن وقف وقفت دعوته، بل عليه أن يمضي، وإن القافلة تمضي بإذن الله جل وعلا. وهذا ما فعله معلم البشرية، هذا ما فعله القدوة صلى الله عليه وسلم، تحمل وتحمل فبلغ دين الله جل وعلا. بل هذه زوجة أبي لهب فعلت بالنبي الأفاعيل، كانت تأتي بالشوك وتأتي بالنتم وتأتي بالجيف وتضع كل ذلك على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يقول ولا يزيد على ذلك أي جوار هذا، أي جوار هذا، أي جوار هذا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نعم، أي جوار هذا، لا يزيد. بل إنه لما نزل في أبي لهب وفي زوجته، لما نزل قوله جل وعلا تبت يدا أبي لهب وتب إلى آخر الصورة، ما كان منها إلا أن ملأت يدها، أي ملأت كفها بالحجارة، واتجهت إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عند الكعبة يجلس بجوار أبي بكر، فدخلت على أبي بكر وقالت أين صاحبك، انظروا، انظرنا، آبائي، أمهاتي، إخواني، أخواتي، أبنائي، بناتي، انظروا. هي تتحدث، هو بجوار أبي بكر كالقمر، وهي تسأل أين صاحبك. لم يجبها أبو بكر، قالت بلغني أنه قال في كذا وقال في زوجي كذا، ولئن رأيته لأعفرن وجهه بهذا الحصى. ثم انصرفت، فقال أبو بكر يا رسول الله أولم ترك، أولم ترك، ما شفتكش، أولم ترك. قال إن الله أخذ ببصرها عني، إن الله أخذ ببصرها عني. لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل إن الأذى طال النبي صلى الله عليه وسلم من الجميع. هذا أمية ابن خلف كان إذا مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم همز ولمز، يتكلم فيه ويعيب فيه ويستهتر به، في ذهابه وفي إيابه، في ذهابه وفي إيابه. فأنزل الله جل وعلا: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، إلى آخر الآيات. أيضا من الرواية الصحيحة عند ابن هشام أنهم كانوا يتكلمون في أمره، فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فاجتمعوا عليه جميعا ووثبوا عليه وثبة رجل واحد، وثبوا على النبي وثبة رجل واحد، الله أكبر، يدعوهم إلى النور وهم يأبون إلا الظلام، يدعوهم إلى الهدى وهم يأبون إلا الضلال، يدعوهم إلى الحق وهم يأبون إلا الباطل، يدعوهم إلى الدليل وهم يأبون إلا الهوى. وثبوا عليه وثبة رجل واحد، وقام رجل منهم وخنق النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان من أبي بكر إلا أن ذب عن رسول الله وبكى وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ أيضا هذا الشقي عقبة وكان يجلس مع هؤلاء، ومر النبي صلى الله عليه وسلم فما كان من عقبة إلا أن أمسك بتلابيب النبي وخنق النبي صلى الله عليه وسلم خنقة عظيمة، فما كان من أبي بكر إلا أن أزل. وفي رواية: فخنق النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذه من منكبيه، فجاء الصراخ من رواية أسماء إلى بيت أبي بكر: أنقذ صاحبك. وكان أبو بكر قد ترك غدائره الأربع، فقام يجري فوجد النبي في هذه الصورة فبكى وأخذ يدفعهم وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فتركوا النبي وانغالوا على أبي بكر حتى عاد رضي الله عنه أرضاه. تقول أسماء: فكنا إذا وضعنا أيدينا على غدائره، أي وضعنا أيدينا على شعره، لا يثبت أن يخرج معنا من شدة الضرب على رأسه رضي الله عنه وأرضاه. لم يقف الأمر عند هذا الحد بالنسبة لما تعرض له النبي. هذا ابن مسعود أيضا كما في البخاري يروي أنه رأى أمرا عظيما، أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد عند الكعبة، كان يصلي سجد عند الكعبة، فما كان من أبي جهل وأعوانه إلا أن قالوا: من منكم يأتينا بسلى جزور بني فلان؟ فقام الشقي عقبة وأتى بهذا ووضعه على منكب النبي وعلى ظهره وهو ساجد، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى أتت بنته فاطمة فرفعت ذلك عن النبي عن منكبيه وعن ظهره وهي تبكي، فقام يرفع رأسه وهو يقول: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، وعد سبعا أو ثمانية. أيضا أقول بإذن الله لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل إنهم قاموا بالمقاطعة بهذه الوثيقة الظالمة التي سجلت بسواد أعظم في صفحات التاريخ. ما كان منهم إلا أن ضيقوا على بني هاشم وبني المطلب، فقاموا بهذه الوثيقة ووضعوها على كعبة. لماذا؟ قالوا فيها بعدم المخالطة: ألا تخالطوهم ولا تواكلوهم ولا تناكحوهم ولا تجالسوهم ولا تناصروهم إلى آخره، حتى يسلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتل. وبقي الحصار لثلاث سنوات، بقي الحصار لثلاث سنوات حتى أكلوا الأوراق والجليد، أكلوا الجلد والأوراق، وكان الناس يسمعون صراخ الأطفال من الجوع في الليل البهيم. ثم يأذن الله جل وعلا بإذالة ذلك، وتعرض النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يوسع للدعوة وأن يخرج من نطاق هؤلاء المجرمين، فاتجه إلى الطائف مع غلامه مع زيد بن حارثة، اتجه إلى الطائف، مشى على قدميه الشريفتين صلى الله عليه وسلم 60 ميلا، مشى 60 ميلا على قدميه الشريفتين، أخذها ذهابا وإيابا، أخذها ذهابا 60 ميلا وإيابا، أخذها 60 ميلا على قدميه صلى الله عليه وسلم. ولما وصل إلى هناك بقي 10 أيام، خذوها مني، بقي 10 أيام يدعو أهلها، إلا أنهم أنكروا عليه وسبوه وقبحوا له واستهزأوا به وسفه الغلمان، وحينئذ غرروا به الغلمان والسفهاء والخدم، فكانوا يرجمون النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة في عقبيه حتى ألجأوه إلى حائط لبستان، والنبي يذب عن نفسه الحجارة، وزيد بن حارثة يذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبين هو يذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء حجر في رأس زيد فشج رأسه أي فتحها، وكان الدم ينبثق وأعداء الله جل وعلا يضحكون. وعاد النبي فينزل عليه ملك الأخشبين أي ملك الجبلين ملك الجبال، يقول له يا رسول الله إن ربي قد أمرني أن أأتمر بأمرك، فإن شئت أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين أي الجبلين على قومك. انظروا بعد كل هذا يقول صلى الله عليه وسلم كلا ربي اهد قومي فإنهم لا يعلمون، ربي اهد قومي فإنهم لا يعلمون، عل الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. الله أكبر، أي رحمة هذه، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ثم تأتي المؤامرة العظمى في دار الندوة، يجتمعون على قلب رجل واحد والشيطان في قلوبهم جميعا. أما الرواية التي تقول وأن الشيطان حضر معهم على صورة رجل نجدي فهي رواية ضعيفة جدا، وحققتها في سلسلتي. وكذا دعاؤه في الطائف إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني إلى آخره هو حديث ضعيف. وأيضا قبل ذلك في العرض لو الله يا عمو لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري ضعيف أيضا، فلا تلتفتوا إلى ذلك، أعطيكم الصحيحة إن شاء الله جل وعلا. قلت اجتمعوا على قلب رجل واحد وخططوا ودبروا لقتل محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ونجاه الله جل وعلا. أما الرواية التي تقول أن النبي خرج وهو يحمل حفنة من التراب ووضعها على رؤوس هؤلاء إلى آخره، فالإسناد كما يعلمه أهل العلم ولذلك لا نظر لها، كما الإسناد بالنسبة لما دخل الغار من الحمامتين والعنكبوت فهذا لا يلتفت إليه. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نجاه الله جل وعلا، ثم ذهب إلى دار أبي بكر فدخل من خوخة إليه، وقدر الله لهما الهجرة. بنا ننظر أيضا إلى أمر عجيب جدا، هذا هو النبي القدوة في بعض ما تحمل لأجل الهجرة. انظروا أما والأصحاب، أما والأصحاب، هذا هو القدوة الذي كان حنيفا قبل البعثة، وكان أيضا هو النبي الخاتم، هو الإمام المقدم الرسول المبجل حتى بعد ذلك. استمعوا إلى قول القائل وهو يقول في النبي صلى الله عليه وسلم بأعذب الكلمات، يقول ماذا؟ إنها كلمات لو وضعت على قلب حي لا تحرك هذا القلب شوقا وحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تحكي عن المختار في خلواته، أكرر، تحكي عن المختار في خلواته، أكرر، تحكي عن المختار في خلواته في الغار يقدح فكره حيرانا، ما الكون ما سر الوجود ومن ترى قد أبدع الأكوان والإنسان، وهذه الجبال الشم في جو الفلا من حطها من أحكم الميزان، والقمر والشمس المضيئة في الضحى من صاغها دفءا لنا وهدانا، والليل إذ أرخى ستره فمن ذا الذي أرخى الظلام وأسدل الجدران، هل هذه الأصنام التي صفت كالدمى وتعددت وتنوعت ألوانا هي رب هذا الكون؟ تلك سخافة أخذت بلب عقولهم أزمانا، الله خلاق الوجود وهذه آي الكتاب تسلسلت قرآنا. نبدأ بالأول، هذا عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه، انظروا إلى ما تحمل. أقول لشباب اليوم، أقول لرجال اليوم، أقول لبناتنا من المتبرجات حتى يعودنا ويتصالحنا مع رب البريات، وحتى يلتزمنا الحجاب، وإني أحسن الظن فيهن بإذن الله جل وعلا. أقول ماذا لأبنائنا الذين تشبهوا بالكفر والكفرة، الذين تشبهوا بالكفار في زيهم في شكلهم في تسوية شعورهم إلى آخره، أقول إن الإسلام بحاجة إلى أبطال، بحاجة إلى رجال وإني أحسن الظن فيكم، توبوا وعودوا إلى الصراط تكونوا رجالا بإذن الله جل وعلا. أقولها للمرتشين حتى يعودوا إلى رب العالمين، أقولها للمرابين، أقولها للذين يعبدون الوجهات ويتركون عبادة رب البريات. أقول اسمعوا، هذا هو عثمان، ثبت على عقيدة التوحيد، إنه لا يريد دنيا، إنه لا يريد الأموال، إنه لا يريد الأقطان، إنه لا يريد البنيان، إنه لا يريد الذهب ولا الفضة، ولكنه أراد وجه الله جل وعلا. كان عمه يلفه في حصير من ورق النخيل ثم يدخن من تحته حتى تكاد وروحه أن تخرج من بين جنباته، حتى تكاد وروحه أن تخرج من بين جنباته، وثبت ولم يتزلزل. أيضا هذا مصعب بن عمير، وما أدراك ما مصعب؟ المرفه الذي كان يضع أطيب العطور، الذي كان يلبس أجمل الثياب، المرفه المنعم الذي كان يعيش في ساعة ما بعدها ساعة. لما ثبت على عقيدة التوحيد وعلمت أمه بذلك، طردته من بيته ومنعت عنه الطعام ومنعت عنه الشراب، منعت عنه الطعام ومنعت عنه الشراب حتى تخشف جلده كتخشف الحية، وثبت على عقيدة التوحيد. أقولها للمترفين، أقولها المبذرين، أقولها للمسرفين، أقولها للذين يركبون السيارات، أقولها للذين يطيرون بالطائرات، ما كنتم أنعم من مصعب أبدا. وثبت مصعب على عقيدة التوحيد وأعطى الأمة درسا لا ينسى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أيضا أنتقل إلى بلال، وما أدراك ما بلال؟ بلال الذي كان مولا لأمية بن خلف، وحينما أقول كان مولا، كان مولا أي كان عبدا، كان عبدا، لا قبيلة له ولا أسرة له ولا منصب لديه ولا يمتلك مالا ولا بنيانا ولا أطيانا، بل هو فقير وحيد مسكين مملوك عبد مسخر. عند هذا كان أمية ابن خلف يربطه من عنقه بحبل ويجره والعياذ بالله وحاشاه أن أقول كالحمار، ثم يضربه بالعصا ضربا شديدا، ثم يأمر الغلمان بأن يجروه بالحبال وأن يرجموه بالحجارة، وبعد ذلك يطرحه على ظهره ثم يضع صخرة على صدره، وبعد ذلك يتحمل من الألم ما يتحمل ولا يقول إلا أحد أحد، وسجلها التاريخ. أيضا هذا عماره ابن ياسر، عمار وأبوه وأمه، أبوه من التعذيب في الأبطح، كانوا يعذبون الثلاثة في الأبطح لأنهم عبيد مساكين، عذبوا أباه فمات، وقالوا لأمه قولي في محمد كذا، سبي محمدا، قالت لا، فطعنها أبو جهل بحربة في فرجها، بحربة في فرجها، فلقيت ربها شهيدة. أيضا هذا أبو فكيهة، فعلوا به الأفاعيل وكانوا يربطونه من رجليه ويعذبونه عذابا حتى لا يدري ما يقول. أيضا هذا هو خباب بن الأرت، مولى لأم أنمار، فعلوا به الأفاعيل وكانوا يجرون رأسه ويلفون رأسه حتى يغمى عليه ويعذبونه حتى ما يدري ما يقول. وهذا صهيب عذبوه حتى أنه لما كشف عن ظهره ما وجدوا على ظهره مزعة لحم. وهذه الزنير المسكينة الأمة التي لا تملك شيئا، عذبوها، عذبتها سيدتها بالضرب بالنعل على رأسها حتى فقدت بصرها، أخذوا يضحكون عليها، قالوا ما أفقدها البصر إلا اللات والعزة، قالت كذبوا كذبوا، لا والله ما أفقد بصري إلا الله، اللهم رد علي بصري، فرد الله عليها بصرها في الحال. ثم سلط الله جل وعلا عذابا على هذه المرأة التي عذبتها، فكانت تشكو من رأسها حتى أنها كانت تضرب نفسها على رأسها، والجزاء من جنس العمل، وماتت بذلك. أقول بإذن الله جل وعلا من أجل ذلك، فإنه قد آن لي بإذن الله أن أختم ذلك بقصيدة سريعة بسيطة بإذن الله حتى أثبت الأمر في القلوب، فإن العلم لا يزال في المسألة كثيرة، لكن حسبي أن الوقت قد انسحب مني، ولذلك لم أتلقى أي مداخلات حتى أستثمر الوقت لإعطائكم ولإعطاء نفسي هذه الجرعة بإذن الله. أبدأ في هذه القصيدة السريعة فأقول يا هجرة المصطفى، أكرر يا هجرة المصطفى، أقول للآباء للأمهات، يا هجرة المصطفى والعين باكية والدمع يجري غزيرا من مآقيه، يا هجرة المصطفى هيجت ساكنة من الجوارح كاد اليأس يطويها، هيجت أشجاننا والله فانطلقت منا حناجرنا بالحزن تأويها، هاجرت يا خير خلق الله قاطبة من مكة بعدما زاد الأذى فيها، هاجرت لما رأيت الناس في ظلم وكنت بدرا منيرا في دياجيها، وكنت بدرا منيرا في دياجيها، هاجرت لما رأيت الجهل منتشرا والشر والكفر قد عما بواديها، يقول في الغار لا تحزن لصاحبه، يقول في الغار لا تحزن، يقول في الغار لا تحزن لصاحبه فحسبنا الله ما أسمى معانيها، يقول في الغار لا تحزن لصاحبه فحسبنا الله ما أسمى معانيها، هاجرت لله تبغي نصر دعوتنا وتسأل الله نجحا في مباديها، هاجرت يا سيد الأكوان متجها نحو المدينة دارا كنت تبغيها، هذه المدينة قد لاحت طلائعها والبشر من أهلها يعلو نواصيها، يعلو نواصيها، يعلو نواصيها هذا. وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا هجرة المعاصي حتى نترك المعاصي وحتى نعود إلى الله جل وعلا، آن لنا أن نهجر المعاصي والمحرمات وأن نعود إلى رب البريات، آن لنا. أخاطب آبائي، أخاطب أمهاتي، أخاطب نفسي، أخاطب إخواني، أخاطب أخواتي، أخاطب أبنائي، أخاطب بناتي، آن لنا، آن لنا أن نهاج. إن لم نكن قد نلنا شرف الهجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، آن لنا أن نهاجر من المعاصي إلى الطاعات لإرضاء رب البريات. يا من تتعاملون بالرشا، آن لكم أن تتركوا هذه الجريمة، هذه الكبيرة، وأن تتوبوا إلى الله جل وعلا، هاجروا منها إلى الحلال، وقولوا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عن من سواك. يا أهل الربا، يا أهل الربا، يا أهل الربا تذكروا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يا من تتعاملون بالربا في كل مكان، يا من تتعاملون بالربا في أي مكان، توبوا إلى الله الواحد الديان قبل فوات الأوان، فإن درهما من الربا يمثل ب36 زنية في الإسلام، أو كأن ينكح الرجل أمه والعياذ بالله جل وعلا. توبوا وهاجروا من ذلك إلى الله، فالله يغنيكم من فضله إن شاء الله. يا أهل الظلم، يا أهل الظلم تذكروا قول النبي، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، ظلمات يوم القيامة، ظلمات يوم القيامة، يوم أن نلقى الله حفاة عراه عراه عراه. ونسأل الله أن يسترنا جميعا. هاجروا من الظلم وعودوا إلى العدل بإذن الله، توبوا هاجروا إلى الرحمة بإذن الله جل وعلا. وأقول أيضا يا أهل الزنا، يا أهل الزنا، يا من أسرفتم على أنفسكم بالمعاصي، آن لكم أن تهجروا المعاصي، آن لكم أن تعودوا إلى الله جل وعلا، فتلكم الجريمة النكراء والفاحشة السوداء، اهجروها وعودوا إلى رب الأرض والسماء. يا أيتها المتبرجات، عدنا إلى رب البريات واهجرنا المعاصي غادي، فإن الموت يأتي فجأة، ربما يهجم السرطان، ربما يهجم مرض الكبد، ربما تأتي أمراض لا يعلم مداها إلا الله، ساعتها تلقي الله جل وعلا. على ماذا؟ على التبرج، على السفور، على ظهور الأعضاء، ماذا تقولين لله؟ ماذا تقولين لله؟ عودي إلى الله. يا من شغلت نفسك بالدنيا وزينتها ولا تنام عن اللذات عيناه، شغلت نفسك فيما لست تدركه، تقول لله ماذا حين تلقاه؟ يا أهل الفساد، اهجروا الفساد وعودوا إلى رب العباد. يا من وقعتم في المعاصي، يا من وقعتم في المعاصي، يا من تتناولون المخدرات، يا من تتعاطون المفترات، يا من تأخذون السموم البيضاء، اهجروا هذه السموم وعودوا إلى الرحمن الرحيم، اهجروا هذه السموم وعودوا إلى الله جل وعلا. أسأل الله الهداية لأمتنا جميعا، وأسأل الله البركة لأمتنا جميعا، وإني أحثه وأحض المشاهدين على متابعة هذه القناة الطيبة المباركة. وجزى الله الأخ ملهم، فلقد سمعت قبل أن أدخل الحلقة. جزاه الله خيرا على أدائه وعلى ما أدى بإذن الله جل وعلا. ولذلك فإن يقول تابعوها تابعوها وخذوا الزاد للقاء رب العباد. وأسأل الله أن يغفر لنا جميعا. غفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.